طيب اقرأ آخر كتاب ولا نصرف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لنظم الورقات: وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال المؤلف رحمه الله: وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. قوله أو للتنويع وليس للشك، يعني بعضها صغير وبعضها كبير، وهكذا جميع فنون العلم تجدون العلماء رحمهم الله ألفوا فيها ما بين كتاب صغير وكتاب متوسط وكتاب كبير. قال المؤلف رحمه الله: وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. قوله كتبه أي كتب أصول الفقه. قوله ما سمي أي ما سمي. قوله بالورقات أي متن الورقات في أصول الفقه للإمام أبي المعالي إمام الحرمي.
سماه ورقات ليسهل عليك، إن كلها ورقات. وميزة هذا الكتاب في أصول الفقه أنه متفق على معظم مباحثه، لأن هناك أصول فقه عند المالكية، أصول فقه عند الحنفية، أصول فقه عند الحنابلة، لكن هذا الكتاب تشترك مباحثه نعم ومختصر في قول الجميع معظم مباحثه مثل أصل الأمر الوجوب إلى آخره. طيب السؤال: ما الفرق بين الفقه وبين أصول الفقه؟ ما الفرق بين الفقيه والأصولي؟ طيب الأصولي صاحب أصول الفقه هو الذي يعرف قواعد وهو أصول الفقهية، يستعملها القواعد هذه مثل أصل الأمر الوجوب حتى يأتي صارف الاستحباب في استنباط الحكم الشرعي كأقيم الصلاة أو آتوا الزكاة من دليله التفصيلي، هذه قواعد، هذا الأصول وتستقى من الكتاب والسنة وطريقة العرب. أما الفقه هو معرفة الأحكام التفصيلية من معرفة الأحكام الشرعية من أدلة التفصيلية من طريق النظر لا التقليد. فإذا الفقيه يحتاج إلى قواعد الأصول يأخذها ويطبقها على النصوص ويخرج لك الحكم. كان تسأل الفقيه تقول له: ما حكم إعفاء اللحية؟ فيقول لك الفقيه: إعفاء اللحية واجب. نقول له: كيف عرفت؟ قال: أخذت قاعدة في الأصول، الأصل في أمر الوجوب، وبحثت عن أي نص يذكر اللحية فوجدت أرخ اللحى، وجدت أنه أمر الأصل الأمر الوجوب حتى يأتي صارف ولا صارف، فإذا إعفاؤها واجب مثلا. إذن هذا الفرق بين الأصولي وإيش والفقيه. نعم.
قوله بالورقات أي متن الورقات في أصول الفقه للإمام أبي المعالي إمام الحرمين، وهو من كبار أئمة الشافعية. وهذه الورقات ورقات صغيرة الحجم قليلة الكلمات لكنها كبيرة في معناها ومغزاها. قال المؤلف رحمه الله: وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. يقول رحمه الله: إنه سئل مدة أي زمنا كثيرا أن ينظم هذه الورقات لفائدتين: الأولى تسهيل الحفظ. قال السفاريني مبينا أن النظم أفضل من النثر لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضمع. الثاني للفهم، لأن النظم سهل على الإنسان، تجد القارئ مثلا يقرأ 100 بيت أو أكثر ولا يمل. 100 بيت يقرأ 100 بيت أو أكثر ولا يمل، ولكن لو قرأ 20 سطرا لمل. وأيضا النظم أرسخ في الذهن من النثر، ولهذا عني كثير من العلماء بنظم العلوم. قال المؤلف رحمه الله: فلم أجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا. قوله فلم أجد يعني أنه لما سئل نظم هذه الورقات لم يجد مناصا وفرارا من نظمها.
يعني جويني سواه نثر، وهذا له العمريطي نظم. نعم.
قوله شرعت فيه أي في نظمه. المؤلف رحمه الله من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب، أي شرعت في نظم الكتاب مستمدا من الله عز وجل الصواب والنفع في الدارين بالكتاب. قوله للصواب أي الصواب موافقة الحق، والخطأ مخالفته، ثم إن كان عن عمد فالمخالف خاطئ، وإن كان عن غير عمد فالمخالف مخطئ. في القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الآية قال الله تعالى: قال الله قد قعلت، واسم الفاعل من أخطأ مخطئ، وهو معفو عنه. أما الخاطئ فقال الله تعالى: ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، يعني الذين خالفوا الصواب عن عمد. وقوله والنفع في الدارين يعني دار الدنيا ودار الآخرة.
إذن ينبغي المصنف أن يصنف لا لأجل التباهي والكثرة، فإن هذا يدخل في قوله ألهاكم التكاثر، كما بين ابن القيم في كتاب عدة الصابرين أن التباهي ليس بالمال فقط، فقد يكون من طلبة العلم أو المشايخ في كثرة ما يصنفون يتباهى، يقول أنا عندي 70 مصنف ونحو ذلك، يكون لله للنفع في الدارين، الدنيا بالسعادة وفي الآخرة بالنجاة إلى الله، وليس يريد بهذا المصنف الاستكثار من الدنيا أو التباهي. بل كما قال علامة الألباني: يصنف ما يحتاج الناس إليه، نعم، ولا يتقمص علم غيره ولا علم له به، فإن من بركة العلم نسبته إلى أهله. خلاص. طيب نبي أداب الشرعية المفلح، ليش ما قرأت؟
قرأنا.
أي نعم، عفوا. طيب والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ندعوكم لحضور درس اليوم في المدينة النبوية، مدينة رسول الله، لشرح كتاب التوحيد. ما امتعها من لحظات تسمع التوحيد وانت في مدينة سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الذي هو نشر التوحيد وعلمنا أن ننشره. فنسأل الله أن يوفقكم للذهاب للسماع بعد المغرب في مسجد دار الهجرة بجانب الجامعة الإسلامية.
سؤال.